الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا أول مجلس بعد المقدمة من كتاب التوحيد، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الفهم، اللهم آمين. اقرأ يا سيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف بداية في كتاب التوحيد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ مشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه صحيحا.
جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد. كتاب التوحيد. ابتداء، المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ بمقدمة غير أنه بدأ بالبسملة والحمد لله، وقال حفيده الشيخ سليمان الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال: وقفت للمصنف على بخطه بدأ بالبسملة والحمد لله، لكنه لم يبدأ بالمقدمة المعروفة. فبعض أهل العلم قالوا أنه لم يبدأ بالمقدمة جريا على عادة مالك والبخاري رحمه الله، إذ يصنفون في الآثار فكانوا لا يجعلون شيئا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القارئ من كلامهم أو من كلام الناس. لكن الناظر في صنيع المصنف يجد أن المصنف هذا صنيعه، سواء كان الكتاب أثار وأحاديث أو غيره، فهو في كل كتبه لا يزيد عن البسملة والحمدلة. وهذا يدعونا إلى الكلام عن أنواع المقدمات. عندنا المقدمات على نوعين: مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب هي التي يضعها المصنف، يعني يكتبها في أول كتابه. أما مقدمة العلم ليست خاصة بعلم معين، هي في كل العلوم. فمقدمة العلم هي المبادئ العشرة: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره. هذه مقدمة علم، تسمى مقدمة علم. أما مقدمة الكتاب فهي التي يبدأها المصنف بالبسملة والحمدلة والتشهد والصلاة عليه وسلم إلى آخره. العلماء يقولون أن مقدمة الكتاب تحتوي على ثمانية أمور: أربعة واجبة وأربعة مستحبة. الواجبة وجوب صناعي ليس وجوب شرعي، يجب عليه صناعة أن يبدأ كتاب مقدمته بالبسملة اللي بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة إن الحمد لله، والتشهد والصلاة على محمد، والصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الأربعة التي تستحب صناعة فقوله أما بعد، وأن يأتي ببراعة الاستهلال للفظ يشعر بالمقصود. كان مثلا يتكلم في الفقه يقول الحمد لله المفقه عباده في الدين، هذا يعني يقول لك إن أنا هتكلم في الفقه. وأيضا تسمية الكتاب، أن يسمي كتابه. والرابعة أن يتكلم عن مما استمد هذا الكتاب أو الباعث على تأليف هذا الكتاب، هذا في المقدمة المستحبة صنعته. المصنف لم يذكر من هذا شيء غير اللهم إلا كما قال حفيده البسملة والحمدلة. والدليل على بدء المصنفات بالبسملة والحمدلة أن القرآن الكريم بدأ بالبسملة، فهو اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري في حديث هرقل، حديث ابن عباس، حديث سفيان مع أبي سفيان مع هرقل، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل الروم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من محمد ابن عبد الله إلى آخره، فبدأ بالبسملة. والحمدلة برضك اقتداء بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أبتر، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر، فهو حديث ضعيف إلا أن معناه صحيح. قال رحمه الله: كتاب التوحيد. هذه كلمة مكونة من جزئين: كتاب التوحيد. كتاب هو مصدر كتب يكتب، كتابة وكتابا. المصدر هو التصريف الثالث للفعل كما قال ابن جرم، يعني التصريف الأول بيجيب الفعل الماضي كتب، التصريف الثاني بيجيب المضارع يكتب، التصريف الثالث المصدر كتابا، كتب يكتب كتابا. المصدر يبقى كتاب مصدر، وهو مصدر سيان، يعني يأتي شيء فشيء، وهو لغة الضم والجمع. أما التوحيد، من يقول التوحيد مصدر ولا فعل ولا إيه؟ التوحيد وإيس بس إيه؟ مصدر، أحسنت، مصدر إيه؟ أيوة وحدة. إحنا قلنا ما نحب المصدر يجيب فعل الماضي، يعني مش هندخل في اللغة أوي يعني، بس يعني هو المفروض طلبة علم تاخدوا حاجة على المشكلة. وحدة يوحد توحيدا. إذن معلومة نطلع بها أن المصدر من الأسماء، المصدر من الأسماء، والمصدر هو التصريف الثالث للفعل. ايه التصريف الاول؟ الفعل الايه؟ الماضي اللي هو الاصل، يعني اللي هو فعل ثلاثي او رباعي، الاصل اصل الفعل الماضي، بعد ذلك المضارع، بعد ذلك المصدر. وحد يوحد توحيد. فما معنى التوحيد في اللغة؟ جعل المتعدد واحدا، فهو الإفراد. إذا التوحيد في اللغة الإيه؟ الإفراد. التوحيد في اللغة إيه؟ الإفراد. أما في الشرع شرعا، إفراد الله تعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب، كم عدد أبواب كتاب التوحيد الذي معنا؟ اختلف، بعضهم قال 67 وبعضهم قال 66. الذي يعد هذا الباب الذي بين يديكم الآن بابا يقول 67، والذي يعده مقدمة يجعل كتاب التوحيد 66. الصحيح أنه باب، لأن المصنف قال غير ذلك في كتبه وأشار إلى أنه الباب الأول. طيب، لماذا عقده المصنف؟ ليه المصنف عقد هذا الباب؟ أراد المصنف بهذا الباب أن يبين حكم التوحيد، فذكر 5 آيات وأثرا وحديثا واحدا. 5 آيات معروفين، الأثر عن ابن مسعود والحديث عن معاذ. ذكر من النصوص 5 آيات وأثرا وحديث، كل هذه النصوص تصب في أن التوحيد واجب، لكن واجب كفاية ولا عين؟ فرض عين. إذن أنت تأثم بمفارقة هذا الدرس، تخيل إزاي؟ أيوة، ما الدليل على أنه فرض عين؟ الأدلة التي ذكرها المصنف، لأنه بدون التعلم التوحيد يشرك الإنسان، فلا عذر له بالجهل. ويجي معنا الآن الأعذار. إذن الآن ممكن لك من درس علم، وممكن لك ممن يدلك على التوحيد، فإذا فرطت كنت جاهلا مفرطا لا يعذر بشركه، ودي كارثة. وتوقف العبادة على التوحيد، فإن الله لا يقبل عملا من فاسد معتقد، إن الله لا يقبل عملا من فاسد معتقد، والله عز وجل لا يغفر الشرك يوم القيامة. يبقى هذا خطر عظيم، لذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الشيخ حافظ في منظومته سنن الأصول، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، يعني أعظم من الصلاة، وأعظم من الزكاة، وأعظم من الحج ومن الصيام. ولذلك بدأ به صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتوحيد أصل الأصول ومنه تتفرع الفروع، فبدونه لا فرع ولا أصل. يوم أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، إلى آخر ما قال. فالرجل يقول إن الحكم التوحيد واجب، بل هو أول واجب عليك أن تتعلم. إذن المفرط في هذا الدرس، شوف، تفرط في درس التفسير لا حرج، تفرط في درس الفقه فتبالك لا حرج، إنما تفرط في درس العقيدة مصيبة، مصيبة، لأنك صرت جاهلا مفرطا.
إذن لماذا عقد المصنف هذا الباب؟ عقد المصنف هذا الباب لبيان حكم توحيد. ما حكم التوحيد؟ واجب، واجب طيب أو فرض، ما لا حرج. إذا كان واجبا فما هي الأعذار، ما هي الأعذار الذي يعذر الإنسان فيها بترك هذا الواجب أو بالتقصير فيه؟ الأعذار يا إخوتا، أولا الإكراه، أول عذر من الأعذار الإكراه. فلو أكره الإنسان على ترك التوحيد أو بعضه فإنه لا يكون واجبا عليه حينئذ، يعني لا يكون واجب عليه التوحيد إذا أكره. الدليل قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن هذا أول أعذار الشرك، أول الأعذار في الشرك الإكراه. طيب ما هو الإكراه؟ الإكراه أن يقوم شخص بتهديدك أو بسجنك أو بتعذيبك بحيث لا تستطيع دفع ما يفعله بك، بحيث لا تستطيع دفع ما يفعله بك. ولذلك بدنا نكره من خلال التعريف على نوعين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. إيه هو الإكراه الملجئ؟ ده مهم جدا. هو ما توافر فيه شرطان، ما توافر فيه شرطان: عجز المكره عن دفع المكره، عجز المكره عن دفع المكره. أنا حد بيكرهني بيغصبني وأنا عاجز عن دفعه، هذا الشرط الأول، عجز المكره عن دفع المكره. الشرط الثاني: قدرة المكره على تنفيذ ما أكره به. نضرب مثال: زوجتك جابت السكينة ولكن ما كفرتش بالله هطعنك الآن، الآن أنت أقوى من زوجتك وهي عاجزة عن إيقاع المكروه، فهل لو كفر الإنسان هنا يكون مكرها؟ ليه؟ لأنه اختلت الشروط. أولا أنت لست عاجزا عن دفعها، قادر، وهي ليست قادرة على إنفاذ ما قالت به. هذا مثال قس عليه. ولذلك جاء سؤال: هل يكفي التهديد في إيقاع الإكراه؟ ده سؤال مهم جدا. إذا وقع، إذا عذب ده خلاص الإكراه وقع، إنما هل يكفي تهديد إن خوفك أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. هذا مهم جدا يا إخوانا، مهم جدا قبل أن ندرس التوحيد، مهم جدا الأعذار دي لأن احنا نتعرض لها. هل يكفي مجرد التهديد فقط؟ هل يكفي مجرد من قادر، نحن لا نتكلم عن من قادر على تنفيذ هذا والعجز من المكره، هل يكفي التهديد مجرد تهديد ولا لازم يعذبه؟ لازم العذاب يقع. المسألة على قولين عند العلم. الجمهور على أن التهديد يكفي، الجمهور على أن التهديد يكفي، خلافا للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد بيقول لا، التهديد لا يكفي. وما ليه يا إمام؟ لازم يتعذب. تمام؟ طيب الجمهور أدلتكم إيه؟ قالوا عموم الآية: إلا من أكره، من أكره، خلاص معموم، فلم يقل بقى هل وقع التهديد أم لا. تمام؟ لكن الإمام أحمد لا يرى ذلك. ولذلك في المحنة لما دخل عليه يحيى بن معين وقال له: يا إمام حديث عمار، فلم يرد عليه. لما خرج يحيى بن معين قال: يستدلون بحديث عمار وعمار عذب وهم قيل لهم سنضربكم، يعني انت يعني هو يقول هم هددوا بس إنما عمر ده تعذب. القول الراجح التفصيل، قول الراجح مثلا التفصيل. فمن كان من العلماء الذين يفتتنوا برجوعهم وجب عليه أن يصبر ولو قتل، والدليل حديث خباب بن الأرت، حديث خباب بن الأرت، حديث خباب إيه؟ في البخاري، لما آذوه وشووا ظهره قال ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة مسندا ظهره إلى الكعبة فقلت يا رسول الله ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام كانما فقع في وجه حب الرمان، ثم قال إنه كان في من كان قبلكم الرجل يؤتى به فينشر بالمنشار ثم يمشى بين جزلتيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجع عن دينه، ولكن والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم قوم تستعجلون. الشاهد هنا فين؟ أن خباب عذب وجاله ولم يقبل منه. ليه؟ لأن المسألة دي كانت في بداية الدعوة، فلو أنك انت رجعت وده رجع ما فيش دين. إذا تعين على الإنسان نصرة الدين، إذا تعين نصرة الدين وكانت نصرة الدين منوطة به، وكانت نصرة الدين منوطة به، فلا يحل له البتة أن يرجع ولو قتل. وأيضا من الأدلة حديث الغلام والساحر، فكانت نصرة الدين منوطة بالراهب فلم يرجع، تمام كده؟ طيب، أما إذا كان الإنسان ليس ممن منوط بنصرة الدين يكفي في حقه التهديد. هذا التفصيل مهم جدا وهو خلاصة أقوال أهل العلم في الكتب، لن تجدها بمثل هذا التقسيم، فاكتبها واحرص عليها وافهمها فإنها نافعة لك إن شاء الله. العذر الثاني الجهل، وهذه مسألة عويصة يا إخوتاه، ضل فيها أناس وتناحر فيها آخرون حتى بين أهل العلم، وكل له أدلته، لكن سألخص لك بعنصرة هذه المسألة لتخرج منها، وهي الجهل الجاهل على نوعين. ريتك تعمل في الصفحة كده أسهم كده، الجاهل على نوعين، جاهل بالحكم، والنوع الثاني جاهل بالعقوبة. خلينا ناخذ جاهل بالعقوبة. يعني ايه جاهل بالعقوبة؟ رجل زنى وهو متزوج وبعدين تعالى مسكناه قيم عليه حد الرجم، قال والله ما كنت اعرف ان الزاني المتزوج يرجم. طيب تعلم ان الزنا حرام، هذا جاهل بالعقوبة ولا بالحكم؟ بالعقوبة. الجاهل اكتب كده باتفاق العلماء، الجهل بالعقوبة لا يعذر، الجهل بالعقوبة لا يعذر اتفاقا، فيقع عليه الحكم لين يعلم الحكم. طب الجهل بالحكم تجي لي تحته كده وتقوم عامل لي ايه سهمين كده. الجاهل بالحكم على نوعين، جاهل غير مفرط، جاهل غير مفرط، والنوع الثاني جاهل مفرط. يعني ايه جاهل غير مفرط؟ جاهل غير مفرط يعني عاجز تماما، اكتب كده حدث له العجز التام، هذا باتفاق اهل العلم معذور بجهله. ايه العجز التام؟ العجز عن الفهم فلم يصله البيان، اما لانه حديث عهد بالاسلام او بعيد المنأى عن العلماء. العاجز عجزا تام، اما انه عاجز عن الفهم لم يصل له البيان، وهذا بأمرين، إما أنه حديث عهد بإسلام لسه قريب العهد، رجل نصراني وأسلم الآن ما يعرفش أن الخمر حرام مثلا ممكن متصور فشرب خمرة لا نجلده. ليه؟ جاهل، جاهل. أو أنه بعيد المنأى عن الإسلام، يعني سمع بالإسلام لكن ما يعلم عن شرائع الإسلام شيء، فكان يعبد نجما تقربا إلى الله ويرى أن هذا مما يقرب إلى الله لأنه من خلقه وهو لا يعلم، هذا لا يكفر. ليه؟ لأنه جاهل. فمن الأمثلة على ذلك حديث أبي واقد الليثي على الجهل المفرط، حديث أبي واقد الليثي قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إنها السنن. ذات أنواط اللي هي شجرة ينوطون بها حبالهم وسيوفهم تبركا، قل اعمل لنا شجرة زيها. هنا لم يقصدوا عبادة الشجرة إنما أرادوا الوسيلة، فقال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. كفروا من النبي؟ لا. ليه؟ قال الشراح هؤلاء من الذين أسلموا حديثا من مسلمة الفتح، ليس ما عرفش عن الشرع حاجة، ليس حديث أحد بإسلام لكن لم يقول الصحابة. الأثر الثاني أثر الرجل الذي لم يفعل خيرا قط فقال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اصحنوني ثم في يوم شديد الريح فذروني نصفا في اليم ونصفا في البر، نصف في البحر ونصف في اليم، فإنه لو قدر الله علي لعذبني. طبعا هنا اتهام لله بالعجز، كفر على طول، اتهام لله بالعجز كفر. لكن في الحديث فجمع الله جسده ونبأه ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب مخافتك. إذن الرجل جاهل والمجاهل لم يقل الكلمة قاصدا بها الكفر إنما قاصدا بها الخوف، فعذر رب فعذره رب، فهذا عذر من الأعذار في الإيه؟ في الشرك أو الكفر. إنما الجاهل غير المفرط، جاهل المفرط قصدي، هذا حصل خلاف بين العلماء فيه، الراجح أنه لا يعذر بجهله. مين بقى؟ عندنا درس علم بيشرح عقيد وهو جنب الدرس هو أبى أن يأتي أو يسأل أهل العلم، والجهل يختلف حالا وزمانا ومكانا. اكتب المسألة دي، حالا يعني من شخص إلى شخص، وزمانا من زمان إلى زمان، في زمان ينتشر فيه العلم في زمان لا ينتشر فيه العلم، ومكانا في مكان يكون غض ومليء بالعلماء ومكان فقر نهائيا ما في عالم ويصعب الوصول للعلم، فهذا يعتبر في الجهل يعني ينظر إليه. خلاص هذا التقسيم يريحك بقى، لأنك ستفتح كتبا كثيرة فيها أدلة وتنازع، هذا التقسيم يريحك لأن كل ما ذكروه يصب في هذا التقسيم. العذر الثالث النسيان، العذر الثالث النسيان، والدليل قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، قال قد فعلت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. قالوا في الناس، يا واحد جرى على لسانه النبي ورحمة أبوي ورحمة أمي فجرت على لسانه، فإذا قالها خطأ أو نسيان قال لا إله إلا الله كفر. فوجود الكفارة دليل على العذر، دليل عليه العذر. العذر الرابع الخطأ، والدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه لله أشد فرحا، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في أرض فلات وعليه ومعه راحلته وعليها طعامه، فانفلتت الراحلة فظل ينتظر أو فجلس ينتظر الموت، فإذ به وخطام الدابة في يده، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ، هنا وجه الشدة، أخطأ بشدة فرح، فكونه يقول أخطأ ولا يكفره فدليل على العذر بالخطأ. العذر الخامس التأويل، أن يكون متأولا تأولا سائغا وليس تأول غير سائغ، يعني أن يكون ممن يحسن النظر في الأدلة. يبقى احنا عندنا كم عذر يا اخواننا؟ قولوهم كده ما؟ نعم نعم نعم، التأويل مش تأول. طيب الآية الأولى تأويل السائغ، ده أهم حد قيد مهم، لأن ليس كل تأويل يقبل. قال كتاب التوحيد، كتاب إما على الرفع يعني أقول كتابه، أو على النصب أو على الجر. فأما على الرفع فأقول تقديرا هذا كتاب التوحيد، وإما على الجر أما على النصب أقول انظر أو قرأت كتاب التوحيد أو نظرت كتاب التوحيد أو الجر انظر إلى كتاب التوحيد. أما قوله أخونا مجد قال قوله وقوله تعالى، يجوز في قوله الرفع والجر، يعني ممكن تقول قوله وقوله، لكن خلي بالك إذا بدأت بالجر تمشي على طول بالجر، بدأت بالرفع لكن مش مرة تقول قوله ما تقول قوله لا. أما على الرفع فعطفا على كتاب، كتاب التوحيد وقوله، يعني هذا كتاب التوحيد وقوله. أو استئنافا يعني تقول هذا قول مبتدأ مستأنف. أما على الجر فعطفا على التوحيد، كتاب التوحيد وقوله، يعني هذا كتاب التوحيد وكتاب قوله كذا. تمام، قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا مش هطول معاكم في الشرح، لأن شرح كتاب التوحيد في شرح مرتفع تأصيلا وشرح متوسط وشرح تعبدي، احنا اتفقنا على كتاب التوحيد تعبدي، فعشان كفايه ان احنا طولنا ده فناخدكم بالراحه عشان ما تيأسوش مننا. ناخد اي ايه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وجه الشاهد في الايه قوله ليعبدون، فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله يوحدون. ما دليل الوجوب؟ أنه حصر وقصر الغاية من الخلق على التوحيد، على التوحيد. طبعا تفسير ابن عباس لا تفسيره تفسير الشيء بجزئه، لأن ليست العبادة كلها توحيد، توحيد جزء من العبادة، وهذا في التفسير موجود. زي قوله تعالى قد أفلح من تزكى، قالوا تزكى يعني صلى، وإلا فالتزكية بكل الدين، هذا اسمه تفسير الشيء بجزئه. طب فين الحصر والقصر؟ ما إذا جاء بعدها إلا، فهذه أشد أدوات الحصر والقصر أو أبلغ أدوات الحصر والقصر، وسموه استثناء مفرغ. وما إلا، وما خلقت إلا، وقدم الجن على الإنس في الخلقة لا في التفضيل، وإلا فالإنس أفضل من البشر. الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الخفاء، لذلك سمي البستان جنة. والإنس مأخوذ من إيه أخوانا؟ من الأنس، لأن الإنسان يأنس بغيره. طيب اللام في ليعبدون لإيه يا ولد تفيد إيه؟ خلي بالك، لا ده بتفيد إيه؟ ده أنا أقول لك الإفادة هنا لأنها توقف على اعتقاد. اللام هنا أهل السنة بيقولوا لام التعليل، يعني خلقت الجن والإنس للعبادة، علة العبادة. أما الجماعة الأشاعرة يا شباب بيقولوا لام العاقبة، يقول ابن القيم وهذا من سوء الأدب مع الله. ليه؟ قال لا، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن لام العاقبة لا تكون إلا لمن يجهل. ليه؟ لمن يجهل العاقبة. فتقول مثلا في القرآن ربنا بيقول إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا حزوم، ربنا قال وهم لإيه؟ وهم لا يشعرون. إذن هم لا يعلمون عاقبة أخذ موسى. بديت قال للجاهل الذي لا يعلم إيه العاقبة، أو تقال للعاجز عن رد العاقبة. زي إيه؟ يقول مثال، طيب بلاش بالقرآن، لدوا قول شيء، لدوا للموت وابنوا للخراب. هو يعجز عن دفع الخراب عن العمر اللي عمله. الشاهد هل الله يليق به المعنين دول؟ إما جهل العاقبة وإما العجز. إذا الأشاعرة لما قالوا كده لأنهم بينفوا على الله العلة والحكمة، يقولوا ربنا ليش حكمة في أفعاله، ينفون الحكمة من أفعال الله. إذا اللام في ليه يعبدون اللام ليه؟ تعليل لم إيه؟ خد بقى معلومة كده، كل لام في القرآن أضيفت لله لم تعليل، نهائي تعليل يعني لا سبب علة. طيب الآية الثانية، يكفي هذا الكلام في الآية. طبعا الآية دي فيها كثير جدا، يعني لو عدنا نستفصل. طبعا بعض أهل البدع فصل الآية ليعبدون بيخضعوا لأوامر القدرية ومش عارف، يخش بها في الأشاعرة والكلام ده ونشوفه. المسألة في أربع قرن مش هناخد الكلام ده. فين دي؟ أنت جبتها منين يا دي أنا بقى؟ من دماغك؟ ده دماغ يعني احنا نحطك في طواف المبتدعة؟ لا لا لا، نحن يا جماعة أخوكم النووي سنجرحه، دخل طائف المبتدع. بقى عندنا أشاعرة وجهمية ونبوية. نبوية مش اسم واحد، نبوية نسبة للنبو. لا الله يرضى عنك، احنا بنمزح معك. إلا ليوحدون، اللي يعبدون إلا ليوحدون. وجاء شيخ الاعتقادي طيب ناخذ الآية الثانية على طول. فضل جدع مغرب الشيخ عاطف كم؟ فضل نص ساعة؟ طيب الآية الثانية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا أنا بطلع لك وجه الدلالة من الآية عشان ما تهوش مني، بعد كده بنشرح وجه الدلالة. فين الوجوب هنا؟ اعبدوا فعل أمر، فضل وجوب. واجتنبوا، ما معنى اجتنبوا الطاغوت؟ اجتنبوا خلي بالك يعني اجعل الطاغوت في جانب وانت في جانب اخر، لا تلتقي مع الطاغوت. طب ما هو الطاغوت؟ قال كل ما عبد من دون الله برضاه، كل ما عبد من دون الله برضاه، او كل من رضي ان يعبد من دون الله، هذا الطاغوت. ولذلك اختلفت بقى اقوال المفسرين. عمر يقول الشيطان، غيره يقول الكاهن، غيره يقول الساحر. قال الطبري وكلها في الطاغوت، لانه خروج عن الحد، الطاغوت مجاوزة الحد. تمام؟ طيب، ولقد بعثنا في كل أمة. الأمة هي جماعة الناس، لكن لها إطلاقات في القرآن، لها إطلاقات في القرآن تطلق على خمس معاني. الأمة تطلق على الطائفة من الناس زي اللي معنا في الآية ولقد بعثنا في كل أمة. تطلق على القدوة في الخير، إن إبراهيم كان أمة. تطلق على الملة والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، يعني وجدناهم على ملة. تطلق على الزمن، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن. تطلق على جماعات الخلق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثلك. يبقى عندنا إطلاق الأمة خمس إطلاقات. دي يدلك على إيه؟ إنك أنت قبل ما تأخذ المعنى تعرف السياق، لأن معنى الأمة يظهر منين؟ من السياق، لأن لها خمس إطلاقات، واللغة العربية لغة غنية. طيب يقول الله بعثنا في كل أمة. هل هناك تعارض مع هذه الآية وقول الله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ هنا ولقد بعثنا في كل أمة زيازي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب الآن الله يقول إنني بعثت رسول في كل أمة، طيب ويقول لتنذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. طيب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هو ده حل الإشكال، ما أنذر إيه آباؤهم. أيوة، يبقى الله عز وجل أرسل في كل أمة رسول، نعم، لكن مسألة لتنذر قوما ما أتهم من نذير مسألة نسبية زمنية، يعني إيه؟ يعني أجدادهم رحلهم نذير، أما هم أباؤكم الأبعدين ما جرهمش نذير، ففي مرحلة من الزمن ما حصلش رسول، إنما ما في قوم على وجه الأرض إلا وأرسل الله لهم رسولا. حتى الصين، حتى الصين يعني بيقولوا إن في رجل اسمه كونش فرس، ولا مش عارف اسمه كده كونش فرس أو حاجة كده، ما أعرفش أنطق اسمه. المهم الرجل ده ادعى النبوة في الصين في القرن السادس، كانوا بيلاقوا في كلامه إشارات من النبوة، قالوا هو مش نبي لكنه أدرك زمنا للنبوة في الصين، أدرك زمنا للنبوة في الصين، زمنا يعني يعني ممكن يكون بينه ومن مثلا النبي دي مثلا 500 سنة أو 400 سنة، وكان في الصين خلاص. كذلك في اليونان ظهر متنبئا، والأمر ده في الهند كان أبرز من الصين واليابان واليونان، وجد في الهند ألفاظ من ألفاظ النبوة، فهذه بلاد جاء فيهم أنبياء ورسل لكن لم نعرف عنهم يعني عن أسماء شيء كما قال الله عز وجل. طيب برضك سقراط بيقول لك أنه كان نبي، زعموا أن سقراط كان نبيا، ليه؟ كان بيتكلم بكلام الأنبياء، فتجد سقراط يوناني، فتجد ان كل امه فيها اشارات، احنا لا نزعم ان سقراط نبي لكن يقول كل امه فيها اشارات افادت ان احتمال وجود نبوه، وهذا مقتضى العدل الالهي. يقول رب العالمين وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ مين يقول الفرق؟ ترى مجال نعم قول يا عم. لا فرق بين النبي والرسول، قول يا شيخ عطف. الرسول طيب عايز تعريف قلب بعض اهل العلم، قول يا شيخ رمضان.
هذا نزل بكتاب،
نعم،
هذا نزل برسالات
بشرائع تابع لنبي اللي صغير. احسنت، هذا برضو قول قال به اهل العلم،
وليس كل رسول
نبي. أنت كلامك جميل يا نبوش لكن سكوتك أجمل. دي لا اسمع بقى وتعلم، صلى على الحبيب. كل المعاني اللي انتوا قلتوها هذه جميلة وقال بها أهل العلم، لكن عليها اعتراضات والنزعات، لكن أولى التعريفات وأفضل وتجمع كل ما قلنا أن نقول، خلي بالك بقى، أن الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن لقوم مخالفين. تكتب هذا، الرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن لقوم مخالفين، يعني كفرة. أما النبي فأوحي إليه وأمر بالتبليغ لكن لقوم موافقين، يعني مؤمنين، لكن حصل عندهم بعض الخلل. تمام؟ فقد يأتي النبي بشرعة أو بعض الشرائع، وقد يأتي بكتاب مثل كتاب الرسول الذي سبقه، يأتي معه كتب، لكن هو تبع لشريعة نبيه. تمام؟ فالعلماء قالوا الفرق بين الرسول والنبي، الرسول يذهب إلى قوم مخالفين يدعون من الأصل، أما النبي فهو يخرج من قوم مؤمنين بدلوا وغيروا فيعدل لهم. ولذلك عزير جدد في التوراة، ويوشع غير جدد، حتى أنهم قالوا اختلف في قوله رسول أم نبي، حتى أن اليهود يجعلون وراء موسى، قالت اليهود عزير ابن الله، مع إنك في أنبياء كثر في بني إسرائيل، شمعنا عزير يعني. تمام؟ فهذا أفضل ولذلك يوسف عليه السلام كان رسولا وأبوه كان نبيا. ليه؟ لأن يوسف ذهب إلى قوم مخالفين وهم أهل مصر، أما يعقوب فكان في قوم موافقين على دين أبيه إبراهيم وإسحاق، فإسحاق نبي ويعقوب نبي، أما إبراهيم فرسول ويوسف رسول، لأن إبراهيم ذهب إلى قوم مخالفين ويوسف ذهب إلى قوم، ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات. لذلك يوسف أفضل من يعقوب، لأن الرسول أفضل من النبي، الرسول يجمع رسالة ونبوة، أما النبي يجمع نبوة فقط. لأن إذن خلينا الخلاصة، الرسالة تكون إلى القوم الكافرين والنبوة إلى قوم المؤمنين. خلاص كده؟ لا صحيح أنه كان رجلا صالحا، كان رجلا صالحا، ده الصحيح. تمام كده؟ طيب، ولقد بعثنا في كل أمة، هذا هي وجه الدلالة اعبدوا. طيب النص الثالث، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وجه الدلالة فين؟ ها؟ ألا تعبدوا إلا إياه، فقصر العبادة عليه، وهذا فعل أمر، تعبدوا مضارع، أمر جاء بصيغة مضارع أو مضارع جاء بصيغة الأمر. عندنا 10 ألفاظ ذكرها ابن القيم، هذه الألفاظ بتنقسم إلى قسمين، كون وشرعي. 10 ألفاظ اكتب عندك، كما جاء في بيان تلبيس الجهمية، وجاء في شفاء العدل أيضا، القضاء، ما تلاقي كلمة وقضى، الحكم، الإرادة، الكتابة، الأمر، الإذن، الجعل. يعني مثلا أذن للذين يقاتلون، هنا إذن الله كوني وشرعي، إذن الله كوني. الإرادة، يريد الله أن يتوب عليكم، خلاص الإرادة، إرادة كونية وشرعية. كل الألفاظ ذكرناها تبقى كوني وشرعي، يعني قسم منها كون شرع. يبقى قلنا والإذن والجعل والكلمات والبعث. طب إزاي بعث كونه شرعي؟ إزاي؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، دي بعث إيه؟ شرعي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، كوني، بعث كوني. لأن ما هو الفرق بين الكون الشرعي؟ الشرعي وحي دليل قد يقع وقد لا يقع، إنما الكوني لازم يقع، ليس من قبيل التكليف الذي يجوز أن يقع ولا يقع، لا، ده تكليف لا يتخلف. فبعث الله غرابا يعني أمره، ابحث في الأرض، خذت، ده كوني. أما الشرع أقيم الصلاة، أمر شرعي، فقد يقيم بعض الناس وبعض الناس لا، خلاص، بعض الناس تؤمن وبعض الناس تكفر، هذا يقول قضاء شرعي. وقضى ربك، هنا قضاء إيه؟ شرعي وليس كوني، لأن القضاء الكوني لا يتخلف. فقضاهن 7، ده قضاء كوني ولا شرعي؟ كوني، لا يتخلف، لابد أن يقع. 7 يبقى القضاء والحكم والإرادة والكتاب والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإنشاء. يقول ابن القيم كلها تنقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. طيب النص الخامس، طبعا احنا بنختصر يا شباب، حتى الجماعة اللي يسمعونا على الانترنت احنا بنختصر، لأن شرح التوحيد، كتاب التوحيد لو شرع أوسع من ذلك، لكن عشان إيه المعلومات ما تدخلش كلها ببعضها، لأن إحنا المفروض إحنا بناخد الهدف من الباب اللي هو بيان وجوب التوحيد، فكل نصوص بيذكرها لك ديت بيدل لك أدلة. لما أقول لك ما الدليل على وجوب التوحيد تقول لي قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربك، إلى آخره. النص الخامس، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وجه الدلالة فين يا شيخ عاطف؟ ها وإيه كمان؟ أيوة، الأمر والنهي، وجه الدلالة. طيب قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم طيب الشرك هنا عام ولا خاص؟ لا عام. ليه ده؟ لا ده انا هنا قاعده لغويه نقول ايه ده العام هنا ان لا ان المصدريه ان ايه المصدريه ان المصدريه لما بتدخل على الفعل المضارع الا تشرك وش الا ديت خالص ان تشرك طبعا لان هي اعتبرها في الاول كده بتنهي الا تشرك معنى ايه بقى؟ قال ان اذا دخلت على الفعل المضارع تؤول مصدر. ايه مصدر تشرك؟ اشرك يشرك شركا شركا اشرك يشرك. يبقى ايه الا تشركوا؟ يبقى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا شركا الا ايه شركا لا شركا مش ان لا شركا. يبقى الا تشركوا معناها لا شركا. يبقى الشرك الاكبر والاصغر. ولذلك هنا امر ما الذي يغفر يوم القيامه؟ هل الشرك الأصغر يغفر يوم القيامة ولا لا؟ العلماء مختلفون في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. بعض العلماء قالوا أن الشرك الأصغر يغفر يوم القيامة. ابن تيمية وقف وقال لا لا يغفر. طب لا يغفر ليه؟ قال لأن الآية فيها قاعدة لغوية أن أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر شركا إن الله لا يغفر إيه شركا. والنكره في سياق النهي تفيد العموم. يبقى عموم الشرك لا يغفر كله لا اصغر اذا مات صاحبه ولم يتب. تمام ماشي. قال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد. هنا ابن مسعود ذكر اسم النبي مجردا. السؤال هل يقع ابن مسعود تحت قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ أنا صرح باسمي مجردا. الجواب لا. ليه؟ لأن هناك فرق اكتب بين النداء والإخبار. الذي نهى الله عنه هو النداء يا محمد، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فسقط هذا الحكم خلاص ما عاد موجود. يبقى الإخبار. إذا لو قلت محمد من باب الإخبار جائز. يقول من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام. هل النبي أوصى بذلك؟ لا. ومن إيه؟ هذا تأويل. تأويل لإيه؟ تأول ابن مسعود رضي الله عنه وجمع من الصحابة حينما قال النبي في مرض موته ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا، فتنازعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكتب. فخمن ابن مسعود وبعض الصحابة أن النبي لو كتب لكتب هذا لكتب هذه الوصية خلاص. ولذلك ابن عباس يقول في قوله تعالى منه آيات محكمات، قال الآيات في سورة الأنعام الآيات الثلاث قل تعالى وأتل ما حرم ربكم هذه محكمات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال كما عند ابن أبي حاتم والحاكم المستدرك قال أيكم يبايعني على هذه الآيات قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيء. قال ومن وفى بهن أجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا أدركه الله في الدنيا كانت عقوبته. أدركه الله في الدنيا يعني عاقبه يعني. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذ وإن شاء عفى عنه. النص السابع والأخير عن معاذ بن جبل قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق فقلت الله رسول الله قال حق الله على العباد أن يعبدوه. هذا وجه الدلال. وجه الدلال فين بقى؟ كلمة حق يعني واجب فرض لازم. يبقى هذا لفظ من ألفاظ الوجوب. حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه يعني حق واجب على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء. طيب رضيف، الردف هو ما يركب خلف الإنسان على دابة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يردف غيره ويركب على حمار. والحكم الفقهي هل يجوز الإرداف على الدابة؟ نعم إذا ظن التحمل. إنما حيركب واحد زي حالاته وهو تخين يبقى هنجيب أجر، يبقى لا يجوز. لا يجوز يردف، لكن يردف حد ضعيف ماشي. إنما اثنين تخان يركبوا على دابة يبقى ظلموها. الجزئية الأخيرة بقى وهي هل هناك حق واجب على الله؟ يعني هو يقول وحق الله وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك بشيئا. هل هناك حق للعباد على الله؟ طوائف ثلاثة في المسألة. المعتزلة قالوا نعم حق خالص على الله، من باب إيه؟ أن هم أصلا لهم عقيدة تحسين التقبيح، فقالوا إنما حق الله على العباد من ناحية العقل، فما راه العقل حسن فواجب على الله، حق على الله أن يفعله، وعقيدة الأصلح عندهم فعل الأصلح، وما كان قبيحا فحق على الله ألا يفعله. تعالى الله، من يوجب على الله؟ تعالى الله، هذا سوء أدب مع الله. وأما الأشاعرة قالوا لا يوجب على الله شيء خالص. ليه؟ قال لأنهم أصلا يقولون بالحكمة ولا تعليل أفعال الله تعالى. أهل السنة وسط بين طرفين، قالوا الله عز وجل يوجب على نفسه ما يشاء بما شاء فضلا منه وكرما، كما أنه يحرم على نفسه ما شاء بما شاء، والدليل إني حرمت الظلمة على نفسي، وهذا الحديث حق الله على العباد. إذن ربنا هو يوجب عليه على نفسه بما شاء وكيف شاء كرما منه وتفضلا، خلاص. طيب، لا تبشرهم فيتكلوا، هذه فائدة من الحديث، جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. بهذا يكون قد انتهى الباب، عامة الباب الأول إنما هو في حكم التوحيد، حكم التوحيد يا إخواننا.